بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة، إنه خير مسؤول. بالأمس الأخت كريمة من العراق أجبت عن سؤال واحد فقط، بقي لها مجموعة أسئلة. تقول في سؤالها الثاني، تقول أهلنا يعني كانوا إذا ختموا القرآن لازم يتصدقون بطعام بعد قراءة القرآن، تقول ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، وكل عبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل وهذا عمل قلبي، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا قراءة الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي وبمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم نجد أبدا أنهم كانوا إذا ختموا القرآن كانوا يتصدقون، فلم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الأمر الثاني، اعتقاد بأن ختمة القرآن لا تقبل إلا بصدقة، هذه والعياذ بالله يعني تحتاج إلى كلام طويل جدا. لماذا؟ لأنه بناء قبول عبادة على عبادة أخرى يحتاج إلى دليل، وهذا ما في دليل، ولذلك قد يقع الإنسان في يعني أمر أخطر من الفعل، هو اعتقاد مثل هذا الأمر. ما عندنا دليل على أن قراءة القرآن ما تقبل إلا بصدقة بعدها، فانتهوا عن هذا ونبه أهلك بارك الله فيكم، قولي لهم الصدقة عامة، ولماذا نحشرها ونحصرها ونوظفها في بعد ختمة القرآن؟ الصدقة يتصدق الإنسان في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، ولذلك هذه من المحدثات تنتهون عنها. سأكمل الإجابة عن أسئلتك يا أختي كريمة بعد ما أخذ هذه المكالمات. فضل عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا عبد الرحمن.
حبيبك الله.
وإياك.
السؤال الأول، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض، ها؟
ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية. ما المقصود بهذه الآية؟ هل هم الصحابة أو غيرهم؟
طيب،
السؤال الثاني، عندي 39 رأس قلم كبير وصغير،
نعم،
عام 1441،
نعم،
إلى آخر شوال، ذا القعدة وولدين صغيرين 40 فوق 40 يعني، هل يزكي في هذه القعدة أو آخر السنة القعدة الثانية اللي العام القادم؟
متى يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن،
أيوة.
الـ 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 الرقم 40 جاء منها ولادة
39،
فولدت
أي ولدين طالعين فوق 40،
ها؟
يعني ولدين وأنام طالعين فوق 40 زادين،
يعني ولدت الغنم، ولدت
ولدت الغنم طالعين فوق 40،
يعني ما اشتريت من برا وإنما ولدت وأصبحت فوق 40.
لا،
ممتاز، واضح الآن. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، أشخاص معهم وقف المسجد من أرض زراعة، ولكن المسجد لا يعطوه شيء حتى الصلاة ما يصلوا فيه، هل يجوز ذلك أكل وقف المسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، عندنا في القرى في اليمن إذا توفى الميت فعلوا عليه عزاء يوم الثالث، يذبحوا ويعزموا أهل الميت بالناس، يكون مثل عرس، ويخزنون ويشيشون ويدخنون ويهللون بصوت واحد يقول لا إله إلا الله، هل يصال الميت هذا أفيدنا وجزاك الله ألف خير، وربنا متكني ومدك الصحة والعافية، واجعل هذا في وجه حسناتك يوم القيامة إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير عبد الرحمن، وبارك الله فيك على هالدعوات الطيبات، شكرا لك. شكرا. تفضل يا فاطمة من الجزائر.
كم الشيخ.
تفضل يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرحم والديك وربي يجازيك. أخوات توأم، توأم
إيه؟
زادوا في الشهر السابع.
إيه؟
أي والله. واحدة منهم عاشت 3 أيام وتوفات الله يرحمها، وواحدة 4 أيام وتوفات. يا هل ترى يعقوا عليهم؟
طيب
شكرا، يرحم والديك وربي يجازيك.
آمين. جزاك الله خير. تفضل أبو محمد. أبو محمد من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخ.
يعافيك
شيخ. أني سؤالي أو ثلاثة. أول السؤال الأول شيخ، اللي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه فمن يعني قرأ 10 آيات لن يكون غافلين.
إيه.
والأمية آية من قانتين إلى آخر الحديث. أنا سؤالي هو إنسان ما قرأ القرآن يعني طول النهار ويقرأ، ولكن ما قرأ اليومين 3 أيام 4 أيام، المهم بصلاة الفرض الآيات والصور يقرأ، هل تجعل له الناس الحديث يشمله
إن شاء الله؟
سؤال الأول. سؤال ثاني، هل الجن والحيوان يحسد
الجن والحيوان؟
الإنسان يحسد الإنسان أو يحسد أي شيء، لكن الجن والحيوان هل يحسد؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
والسؤال الثالث، إحنا الحمد لله عرفة وحاج، هل الإنسان يعني يذبح يصوم عرفة؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير، الله يعطيك العافية الشيخ.
مرحبا ومسهلا. فضل يا بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
يا سلام شيخ، أنا أتكلم مع فتاة أريد أخطب منها بعد فترة من الزمن.
بلال، بلال صوتك غير واضح أخوي.
شيخ أنا أريد أتكلم مع فتاة، أنا أريد أخطب بنت.
إيه.
بس أنا الآن أتكلم معها وما في شيء رسمي بيناتنا، بس الأهل يعرفون إنه أنا أريد أخطبها، ولكن بعد فترة من الزمن، فهل يجوز الآن أتكلمها على التواصل الاجتماعي عادي ولا إنه حرام؟
إن شاء الله يا بلال.
والسؤال الثاني، صلاة استخارة، كيف الدعاء إنه هذا مو خير ولا مو خير؟ يعني أي في أي وقت تصليها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أبو عبد الله. أبو عبد الله.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
مرحبا ومسهلا.
طال عمرك، عندي تسمى سؤال شوية.
ايه تفضل.
طال عمرك، انا عندي مثلا قول سويت تسمى حصالة في البيت.
ايه.
وكل شهر احط فيها مثلا 1000 درهم لما يجي الراتب.
ايه.
يعني مثلا تقول ابتديت من اول الشهر.
نعم.
طبعا لين شهر 12 تكمل سنة. 12 ألف هذه يصير عليها زكاة؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
طيب إذا كان عليها زكاة شيخ، ما يصير مثلا أجل يعني لشهر رمضان؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
طيب شكرا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. مصالح. فضيلة مصالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا مصالح. اخفض التلفزيون يا مصالح، الله يرضى عليك، وكلميني من الهاتف
ان شاء الله.
تفضلي.
جزاك الله خيرا.
مرحبا.
يا شيخ عندي سؤال. العيدية.
ايه.
نبا عيد لي واهلي توفين الله يرحمهم.
نعم.
عيد لهم عيدية ولا صدقية؟
بقى. وش عيديتك؟ ضحية يعني؟
ضحية. أيوة
إن شاء الله يا مصالح.
وأمسني كلمتك في الصيام.
أيوة.
أما سمعتك مرديت علي.
أيوة.
أيام قلت لك فطار رمضان، في حد فطار رمضان يعني فطار بعد رمضان، بس بقلي سيري.
إيه خلاص أنا فصلت لك الكلام.
لا اسمعني، بقلي
إيه.
ويوم قضيت اليوم اللي كنت لي فطرت يعني.
ايه.
وش فيها يعني؟ قال لي في حد يقول تقضين يومين اللي قضى عليه في رمضان، واليوم اللي اول نويتي الصمت اللي افطرتي.
ايه انا قلت لك، انت تقولين قاعده اقضي من رمضان وبعدين. أيوة. افطرتي في هذا اليوم.
أيوة.
زين،
فصلنا لك وقلنا لك تقضين هذا اليوم بس مع التوبة والاستغفار إذا كنت متعمدة، وإذا كنت غير متعمدة تقضين هذا اليوم فقط، ما تقضين يومين، تقضين يوم واحد في الراجح من أقوال أهل العلم. وصلت المعلومة يا مصالح؟
إزاك الله خير، إزاك الله خير يا شيخ.
وضحت ها؟ زين الحمد لله.
واضح واضح. الحمد لله. إزاك الله خير وطول الله عمرك على طاعتك
الله ورضاك. مرحبا مرحبا.
حياك الله حياك.
أبو أحمد من إيران. أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد شيخ.
تفضل أبو أحمد.
شيخ رحنا في إيران تقويمنا متأخر. يوم العيد يوم الناس يوم يعيد وعندنا ثاني عيد، هل يجوز يوم ما معيدين نذبح الضحية كلها نصبر لنا ثاني عن يصير عند العرب يعني المكة يوم ثاني يعني أيه. بعد ما يصلون المكة هل يجوز نذبح الضحية أو نصبر لنا ثاني لروحنا نصلي العيد؟
شاذ أبو أحمد
جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد. أهلا وسهلا أبو محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم خير أنت وطاقم العمل على البرنامج.
آمين جزاك الله خير.
دكتور الموضوع بس بخصوص أنا مناوي أخذ السلفية من البنك. أنا أوردي مع مصرف إسلامي وفي مصرف ثاني بعد الحين فتحت عند حساب. لكن عرفت أن المصرف الثاني هذاك كإدارة إدارة يعني بنك تجاري. لكن مادة يعني ما فصلوا أو عفوا مثل ما تقول خلوا المصرف على حطة أنه إسلامي بالكامل لكن كإدارة إدارة تجارية. فهذا الموضوع الأولي خاصة أن أنا في المصرف الثاني محصل نسبة أقل، نسبة أرباح أقل ومعاملة أفضل.
يعني أنت رقم واحد. أنت تريد تأخذ مرابحة منهم كذا؟
إيه اللي هو دين يعني سلف قرض شخصي.
إيه قصده هم ما يعطون قرض شخصية يعني يعطونك مثلا معاملة مرابحة أو تورق.
والله أنا ما أعرف المصطلحات يعني مثلا أنا مبلغ معين
باخذ البنوك ما يعطوا قرض حسن، أظن في بعض البنوك 5000 يعطونه، لكن هي عملية أنت تريد أن تقترض ذاك القسط هي عملية مرابحة أو تورق تدخل معهم في هذه العملية. إذا كان المبلغ كبير أكيد تحتاج مثلا إلى مثل هذه العملية. عموما بفصل لك أبو محمد. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني هو أيضا بخصوص القسط نفسه، يعني أنا هل في علي شيء لو خذيت القسط نفسه حتى لو كان من غير حاجة؟ يعني في أشياء لكن ما أكيد أنها أسويها مثلا على سبيل المثال تجارة أو شيء، لكن ما في أي شيء أكيد
ما دام من دون حاجة. يعني ريحتني بالسؤال وإن شاء الله بجيبك أبو محمد.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
أبشر. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إذا وجدنا وقت نفتح الباب للأسئلة من جديد. كريمة أيضا في سؤالها الثالث تقول دائما لما أحلم بالوالدين يقولون لازم تتصدقين عنهم. كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبر الوالدين ما ينقطع بالوفاء الله يرضى عليك، وللأسف الشديد كثير من المسلمين يعتقدون إذا مات الوالدان خلاص ما بقي لهم حق، وهذا غلط. من حق الوالدين على الأبناء البر بعد الوفاة، البر بعد الوفاة أيضا، فليس البر في الحياة فقط. طيب ماذا يفعل الإنسان لوالديه بعد الوفاة؟ الدعاء، وهذا أعظم شيء يصل للميت، ثم بعد ذلك الصدقة. تتصدقين عن الوالدين أو عن أحدهما إذا مات مثلا؟ فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يقول ماتوا وش باقي الآن؟ قال نعم الدعاء لهما، الصلاة عليهما يعني الدعاء، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم. هذه أربع شغلات، أربع شغلات احفظوها أخواني وأخواتي. كل واحد مات له أب أو أم أو مات جميعا، ها قدامك أربع شغلات أو خمسة، في شغلة خامسة بعد. أولا الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم في الصلاة وخارج الصلاة. الثاني الاستغفار لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، استغفار لهم. ثالثا صلة الرحم التي ما توصل إلا بهما، فأبوك عندك أعمامك وعماتك وجدانك وأجدادك من جهة الوالد، والوالدة أخوالك وخالاتك وأجدادك وجدانك من جهة الوالدة، هذه صلة رحم. ها وإخوانك أيضا، إخوان قصدي كل من له صلة. الأمر الرابع إكرام صديقهما إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد إكرام صديق الوالدين، فيكرم الرجل صديق الوالد الرجل، تكرم المرأة صديقة الوالدة المرأة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان مرة على حمار معه تلاميذه وأصحابه في حر شديد، فرأى أعرابيا فنزل من الحمار وسلم عليه سلاما حارا، ثم رفع العمامة وأهداها له وقال هذا الحمار لك. يعني تخيل الحمار وسيلة نقل عنده مثل السيارة عندنا الآن، يعني كأنه تخلى عن سيارته، قال هذه هدية مني لك والعمامة هذه لك. فبعد ما ذهب الأعرابي لامه الناس، قال يا ابن عمر الحمار يصل بك إلى ما تريد، المسجد والسوق والعمامة تقيك الحر. قال هذا كان صديقا لعمر، كان صديقا لعمر. والأمر الخامس الصدقة، الصدقة عنهما. فلقد جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت أو افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء، تصدق عنها بالماء. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، في المجمل خمسة أشياء، وإلا هناك أشياء كثيرة. أولا الدعاء لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إكرام صديقهما، إكرام صديقهما، الاستغفار لهما، وكذلك الصدق عنهما. وذكر بعض العلماء كثرة الثناء عليهما وإظهار محاسنهما دائما، وعدم ذكر المعايب، عدم ذكر المعايب. فيا أخت الفاضلة اجعلي هذا منهج ومسلك وطريقة. أما يقولون والله إذا رأيت في المنام والديك تصدقي، من وين جابوا هذا الأمر؟ هذه تحتاج إلى معبر يعبر الرؤى على منهاج سليم وطريق قويم، وإنسان فعلا مشهور بهذا التعبير هو الذي يعبر. أما والله قاعدة عامة كل من رأى والدي في المنام يتصدق، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح بارك الله. كل رؤية لها حالتها الخاصة، تعرض على معبر من الذين يعبرون الرؤى. كريمة في سؤالها الأخير تقول يعني لما أقرأ في أذكار الصباح والمساء آية الكرسي أقول اللهم من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي. أخت الفاضلة قراءة آية الكرسي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، لكن خلطها بشيء من الزيادات هذه بدعة. فلما تقول عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن أمامي ومن خلفي، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تفسدوا عباداتكم ولا أذكاركم ولا تفسدوا هذه القربات بشيء من هذا الخلط. آية الكرسي تقرأ فقط آية الكرسي، ما في داعي تقول من عن يميني وعن شمالي ومن فوقي، ما في داعي. اقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، تكتفين بهذا بارك الله فيك. عبد الرحمن من اليمن يسأل عن قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية، يقول هل المقصود بهم الصحابة؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الآية الكريمة إذا جاءت متجهة إلى جنس من الناس أو إلى شخص من الناس، فالعبرة بتعميمها لا بقصرها على المخاطب. هذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة، إلا فيما دل الدليل على اختصاصها بهذا الإنسان أو بهذا الجنس. ولذلك هذه الآية وإن كانت وردت كما يذكر بعض العلماء إلى طائفة معينة أو إلى الصحابة فإنها تعم. فالله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، منكم يعني من الصحابة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآيات. العبرة بعموم اللفظ، بمعنى أن كل مؤمن وعده الله عز وجل، كل من آمن وعمل صالح وعده الله عز وجل بالاستخلاف في الأرض. والاستخلاف على أنواع، منها الاستخلاف لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف، استخلاف عام واستخلاف خاص، استخلاف معنوي، استخلاف حسي. ولذلك ممكن تراجع تفاسير أهل العلم في هذه الآية، تجد هناك أقوال كثيرة بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول عندي 39 من الغنم في هذه السنة، سنة 1441، يقول أنا الحول يكون في ذي القعدة، في آخر شوال أصبحت 40 أو زادت على 40 ولدت، يقول هل أزكي؟ الجواب نعم أخوي الفاضل عبد الرحمن، عندنا قاعدة شرعية في باب الزكاة. ولذلك أنا سألتك متعمدا، لأن الحكم يتغير على حسب الحال. ف فإذا أنت عندك 39 وفي شهر شوال في شهر ذي القعدة الزكاة وفي شهر شوال اشتريت واحدة ما عليك زكاة لأنك اشتريتها، هذه ليست نتاج. أما إذا كان 39 فنتجت واحدة أو اثنتين أو أكثر بحيث أن بلغت النصاب، نعم تزكي، فإن حولها حول أصلها، حولها حول أصلها. أنت الآن زكاتك تقول في شهر ذي القعدة اللي نحن فيه الآن، وفي آخر شهر شوال ولدت شات أو شاتين فاكتمل النصاب 40، يجب عليك أن تخرج شاتا واحدة وهي زكاة عدد 40 لأن نصاب الغنم 40، بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول هناك وقف للمسجد، مزرعة أو زراعة أو شيء، يقول عند أشخاص، يقول المسجد متعطل الآن ما يصلى فيه، هل يجوز لهم أن يأكل الوقف؟ أخوي الفاضل عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو الوقف يخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله وينفذ فيه شرط الواقف، ولذلك يقول الفقهاء شرط الواقف كشرط الشارع إلا فيما خالف النص. فالمقصود بارك الله فيك بأن هؤلاء الذين هم نظار على الوقف والوقف على المسجد، فتعطل المسجد لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يأكلوا هذا الوقف، وإنما ينقلونه إلى مسجد آخر. فقد نص العلماء على أن الوقف إذا تعطل أو تهدم فإن الوقف ينقل إلى ما هو من جنسه، وكذلك ما هو وقف عليه، ما هو وقف عليه. ولذلك الجواب الشرعي عن هذه أن يبحثوا عن أقرب مسجد محتاج إلى مثل هذا ويجعلون الوقف لهذا المسجد، سواء للإمام أو للمؤذن أو لذات المسجد للإصلاح والصيانة وإعادة الإعمار وغير ذلك. فنبههم لهذا، ومن أكله ولا يدخل في شرط الواقف فقد أكل سحتا وحراما، نسأل الله العافية والسلامة. لا يحل لهم ما دام أنهم لم يدخلوا في شرط الواقف. شرط الواقف عنه على المسجد، على المسجد يقصر ولا ينتقل إلى الآخرين. عبد الرحمن يقول عندنا في بعض القرى في اليمن يعملون العزاء إلى 3 أيام، يقول يأتون بالذبائح ويخزنون ويشيشون ويبدأون يذكرون ذكرا جماعيا وشيء من هذا القبيل. يقول هل هذا يصل إلى الميت؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل العزاء مسائل عبادية شرعية، ويجب على الناس أن يقفوا فيها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان العزاء موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ماتت زوجته خديجة، مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعد وفاته بستة أشهر، مات عمه حمزة، مات ابن عمه جعفر، مات كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل الإنسان؟ ماذا كان يقول؟ ماذا كان ما هي الأشياء التي عنها عنها؟ لأن الجاهلية كان عندهم بعض الطقوس وبعض الممارسات في مسائل العزاء، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وبين وأوضح وكشف عن الجانب الشرعي فقط صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بالنسبة للعزاء، العزاء المرأة إذا مات زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، أما غير الزوجة فيحرم عليها أن تزيد على 3 أيام. والحداد هو اجتناب 5 أشياء كما أوضح دائما وأبين، والمعنى بأن أي امرأة قريبة للميت لا يجوز لها أن تزيد في الحداد على 3 أيام إلا المرأة، إلا الزوجة 4 أشهر و10. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صنع الطعام بالنسبة لأهل الميت، يصنعون الطعام هم، نهى، وإنما أرشد الناس إلى أن يصنعوا لهم الطعام. فحينما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولذلك كان من عادة أهل الجاهلية أن أهل الميت يصنعون الطعام ويدعون الناس، ومنهم من يستمر أيام ومنهم من يعيد هذه من خلال بعض الأشياء مثل الحول على رأس الحول، فأبطلها الإسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث جرير: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. ولذلك أهل الميت لا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام، وإنما يصنع لهم الجيران، يصنع لهم الأقارب. الآن الحمد لله الأمور طيبة، ما في حاجة، ممكن أن يتصلون في المطعم ويجيبون لهم هم أو للضيوف اللي جايينهم من خارج البلد مثلا، أقاربهم مثلا ممكن. لكن أن يصنعوا الطعام ويضربوا السرادقات والخيم ويقول هلموا للناس، فهذه من البدع التي جاء النص فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، وكانوا ينكرون هذا. الأمر الآخر بالنسبة للاجتماع بهذه الطريقة، يخزنون ويشيشون ويدخنون، هذا صنع، ما أدري والله، ما أحب أني أقول كلام، يعني هل هم هذا فرح؟ وحتى لو كان فرح، هل يجوز التخزين والشيشة والدخان بمثل هذه الأشياء؟ هذا لا شك بأنه محرم من جهتين. الجهة الأولى كون هذه الأشياء محرمة، التخزين والتشييش، الشيشة والدخان، هذه محرمة. الشيء الآخر توظيفها بمثل هذه الصورة تزيدها رجسا على رجس وحراما على حرام، نسأل الله العافية والسلام. زد على ذلك هذه الأصوات التي ترفع سواء بالتهليل أو بغيره، هذه كلها أيضا من البدع. فلقد كان الصحابة يقولون: كنا إذا مشينا في الجنازة لا نذكر، لا نقول شيئا. ما كانوا إذا مشوا في الجنازة يقولون لا إله إلا الله أو كبروا أو شيء أبدا، وإنما كانوا يمشون كأنما على رؤوسهم الطير، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، انصحوا هؤلاء بالمجزوم بأنهم يجهلون هذه الأحكام، بينوا لهم هذه دواوين السنة بين أيدينا، أحكام الجنائز في كل مذهب من المذاهب الفقهية في أحكام الجنائز، ويوجد خلط هناك من الأقوال ما هو ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ولذلك أخي الفاضل، حتى قضية الجلوس ودعوة الناس للاجتماع وكذا، العزاء يكون في المقبرة ويكون في المسجد ويكون في الشارع ويكون في البيت ويكون في الهاتف من دون حضور، يعني ليس هناك ممكن أن يقال بأن والله العزاء له طقوس معينة أو حالة معينة. لكن الناس الآن يقول والله ضاقت بيوتنا، يحطون خيمة علشان لأن الأعداد كبيرة، ما في بأس. لكن أن يعتقد الناس بأن والله العزاء ما يكون إلا في خيمة أو ما يكون إلا في نوع معين من السرادقات، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك الإنسان إذا عز في الهاتف يكفي، وإذا عز وسلم مرة واحدة يكفي. بعض الناس اللهم بارك رايح جاي، يعني على عدد الصلوات الخمس يجي للعزاء، وما شاء الله غدا وعشاء وفطور ومبسوط، من وين جبت هذا؟ نسأل الله السلام والعافية. والمقصود يا أخي الفاضل، نبهوا هؤلاء، بينوا لهم الحكم الشرعي، هذا حرام ولا يجوز، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوك طريقته والأخذ بسنته صلوات ربي وسلامه عليه، وينتهون عن مثل هذه المحرمات سواء في العزاء أو في غير العزاء. هذه كلها من الأشياء التي جاءت النصوص على تحريمها. فاطمة من الجزائر تقول: امرأة ولدت توأم بنتين، كان في الشهر السابع، واحدة عاشت 3 أيام والثانية عاشت 4 أيام، تقول هل يعني لهما عقيقة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي عنك، وجعل هذا التوأم شفيعا لهذه المرأة، هذا التوأم شفيعا لهذه المرأة. إذا أحببتم أن تعقوا عنهما طيب طيب، لكن لا يجب ولا يتأكد، لا يجب ولا يتأكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويذبح عنه يوم سابعه. قال العلماء: لأن فترة الانتظار إلى أسبوع في الغالب يسلم الولد، في الغالب يسلم الولد لما يتجاوز أسبوع فيبدأ يعق عنه، دل هذا على أن قبله لا يتأكد الأمر، فإذا مات في مثل هذا السن لا عقيقة لهما، ولكن إذا أحببت يكون طيب. أبو محمد يقول: حديث من قرأ آيات 10 آيات لم يكتب من الغافلين إلى آخره. يقول: أحيانا الإنسان ما يستطيع، لكن هل الذي يقرأه في صلوات الفرض مثلا أو صلاة الفجر مثلا أو الفرض يغني مثلا؟ أبو محمد لا، ما يغني الله يرضى عليك، لأن لفظ الحديث من قام وليس من صلى، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، تتمة الحديث. والمقصود قيام الليل. فأما ما تقرأه في صلاة الفرض فلا يغني، لا يغني، لأن هذا في صلاة الفرض. وأما هذا فالمقصود فيه التحريض على قيام الليل وكثرة القراءة، كثرة القراءة. بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول: هل الجن والحيوان ممكن أن يصدر منهما الحسد؟ أخوي أبو محمد، أما الجن فنعم، وأما الحيوان ما أدري. أما الجن فنعم، وأما الحيوان فما أدري، الله أعلم. قد يوجد فيه حسد، قد يتلبس الجن بحيوان مثلا، ويصدر من خلال تلبس الجن بهذا الحيوان يصدر منه شر مثلا وحسد. ويوجد قول لبعض العلماء، لكن يحتاج إلى يعني ما يمكن الاتكاء عليه والجزم به. لكن أما الجن نعم، لأنهم مصدر الشر والعياذ بالله والحسد. ولذلك قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولذلك الشيطان يحسد ويصيب بالعين ويؤذي، والسحرة إنما يستمدون سحرهم وشرهم من هؤلاء الجن، من هؤلاء الجن والشياطين. أبو محمد يسأل عن أحكام يوم عرفة، يقول يعني هل في هذه السنة نذبح الأضاحي، هل نصوم عرفة أو شيء من هذا القبيل؟ أبو محمد الله يرضى عليك، وش اللي اختلف؟ ما اختلف شيء، ما اختلف عندنا شيء، إلا أن أعداد الحجاج قليلة ومن الداخل، ولا الأحكام على ما هي عليه. فصيام يوم عرفة ليس مرتبطا في الحج، حتى لو تعطل الحج وش علاقة الصيام بالحج؟ فلذلك أخي الفاضل، الحمد لله الحج قائم هذه السنة والفضل لله، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وبالنسبة للصيام تصوم يوم عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة، وقال بأن يكفر ذنوب سنتين، وهذا لغير الحاج. الحاج يكره له صيام يوم عرفة لأنه مشتغل بعبادة وبقرب وبطاعة وبذكر، يحتاج إلى قوة. وأما غير الحاج فيسل له أن يصوم يوم عرفة، نصوم يوم التاسع. بالنسبة للأضحية، الأضحية تبدأ من يوم 10 بعد صلاة العيد، يعني يوم العيد يوم 10 اللي 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر، بعد صلاة العيد تبدأ وقت الأضحية. ولذلك شروط الأضحية أربعة، حتى تكون الأضحية صحيحة لها أربعة شروط. من ضمن شروطها أن تذبح في الوقت الشرعي. طيب ما وقت الأضحية الشرعي؟ وقتها من بعد الصلاة، وأما من ذبح قبل الصلاة فلحم قدمه لأهله، يجب أن يعيد مكان أخرى، على قول من يذهب إلى وجوب الأضحية، وعلى قول من يذهب إلى أن سنة مؤكدة قالوا لا يجب عليه وإنما يتأكد في حقه. بلال من الفجيرة يقول: يعني أنا يعني راغب أني أخطب بنت وحاب أني أتكلم معها، والجميع الأهل يعلمون ويعرفون بأني يعني أتكلم معها وأتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يقول ما حكم ذلك؟ بلال بارك الله فيك ويسر الله أمرك وهنيئا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الأمر الثاني بالنسبة للخطبة، هي مقدمة للنكاح وليست هي النكاح. ولذلك إذا خطب رجل امرأة لا يعني بأن أصبحت زوجة له، وإنما ما زالت أجنبية حتى يكتب كتابها أو يعقد عليها، كما يقولون يكتب الكتاب هو العقد. أما فترة الخطوبة فهذه المرأة تكون أجنبية، لا يجوز للرجل ولا يحل له أن يخلو بها أو أن يسافر بها أو أن يتحدث معها كما يتحدث الرجل مع زوجته، وإنما يجوز له من دون خلوة وبكلام واضح وبين أنه يعني ممكن أنه يسألها بحضور أمها أو أختها مثلا، يحضر عند البيت، أو يقول أنا أريد أن أرى أنظر النظرة الشرعية مثلا، ما في بأس. لكن يقول والله أنا أريد أن أخطبها، ويجلس أيام أو أشهر أو سنة ويتواصل معها، بأي حق يتواصل معها؟ أجنبية عنه، كيف يتواصل معها؟ الخطبة هي مقدمة للنكاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالنظر إليها، مع أن الأصل المنع، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فيجوز لك يا أخي الفاضل تأخذ الوالدة وتروح عندهم وتشاهدها النظرة الشرعية. يجوز لك أن تتواصل معها لتعرف يعني تعرف طبيعة تفكيرها، منطقها، كلامها مثلا، مثلا تهتم بهذه الأشياء، ما في بأس، لكن بحدود وبضوابط شرعية، يعني مثل ما يقولون بشكل رسمي، ما تتجاوز هذه الخطوط فيجوز. وأنصحك يا أخي الفاضل لا تطول الخطبة، الخطبة ما تطول، فإذا فعلا اطمأننت لها وركنت إليها على أن والله تصلح زوجة لك، بادر بكتابة العقد، فعقد عليها، عقد عليها، حتى لو أجلت الزواج يعني فترة، عقد عليها، وبعد ذلك يعني ممكن أن تدخل عليها. فلذلك يجوز بحدود وبوجود طرف آخر، أمها أو أختها مثلا أو والدتك مثلا، بهذه الطريقة. أما والله يجلس الشاب الآن يخلو بهذه المرأة في وسائل التواصل ويقعد له أشهر أو سنة ويدخلون في مثلا يعني يتعامل معها كما يتعامل الرجل مع امرأته، هذا لا يجوز وحرام، يتنبه الإنسان لهذا. بلال يقول كيف يعني كيفية صلاة الاستخارة وكيف أعرف بأن يعني الله عز وجل قدر لي هذا؟ أخوي بلال بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر، مثل إيش؟ مثل زواجك. أنت الآن في بنت أعجبتك من أسرة وكذا، حبيت أنك تقترن فيها، استخير الله عز وجل، صلي ركعتين من دون الفريضة، ركعتين سنة، بعد ما تسلم ترفع يديك تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان زواجي بهذه البنت فلانة بنت فلان خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني لها، واكتب لي الخير حيث كان، وإن كان اقتراني بهذه البنت شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفها عني واصرفني عنها، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتذهب مباشرة. أنت مجهز وضعك، معلم الوالدة، تقولهم الليلة رايحين نخطب، زين، قبل الخطبة بساعة ساعة تستخير ثم تيسر، ولا تنتظر منام مثل ما يقول بعض الناس ينتظر منام أو انشراح صدر، ما له علاقة، ما له علاقة. يعني بعض الناس الآن يقول لك لا تروح حتى ينشرح صدرك، أو مثلا تجد راحة تشعر بشيء، هذا غير صحيح، ما أدري من وين جابوا الناس هذا الكلام. أو يقول لا نام تلك الليلة، نام ويجيك حلم أو رؤية وهي اللي توجهك، هذا غلط، مو بصحيح هذا. هذا يعني بعض الناس للأسف يسمح للشيطان أن يعبث ويدخل بينه وبين الموضوع اللي رايح له، إما يفسده وإما يخليه يقدم على شيء يعني هو أصلا غير صالح له. فلذلك يا أخي الفاضل إذا هممت بالأمر خلاص، اليوم موعد الخطبة، قبل الخطبة بساعة استخير الله عز وجل، أو بنصف ساعة على حسب الوقت، وتروح مباشرة. أنت يسر الحمد لله، هذا من توفيق الله، وإن لم يتيسر فهذا من قدر الله، تحمد الله عز وجل على ما اختار لك. أبو عبد الله من الشارقة يقول أنا سويت حصالة أحط فيها 1000 درهم كل شهر، يقول كيف الزكاة؟ أخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للحصالة هذه الزكاة إذا مر عليها 12 شهر على 1000 درهم الأولى بس، زين، لأن 1000 الأولى هي التي مر عليها الحول، والألف هذه تضم على المال اللي عندك في غير الحصالة اللي أنت تزكي. تقول والله لا أنا أحب أني أزكي المبلغ الموجود كله في هذه الحصالة، جزاك الله خير، طيب، لكن ما يجب عليك، إنما تزكي الذي مضى عليه حول كامل سنة كاملة. تقول والله أنا عندي حولي في المالي في شهر رمضان، ما في بأس أنك تجعل حولك كامل مع هذه الحصالة، تجعل في شهر رمضان وتضم إلى مالك، بحيث أنك تزكي الجميع أو تزكي الذي حال عليه الحول. أما إذا تقول لا أنا والله في مبلغ حال عليه الحول الآن مثلا في شهر ذي القعدة وأبغى أأخر إلى رمضان القادم، نقول لا ما يجوز، تقدم ولا تأخر، تقدم ولا تأخر، بارك الله فيك. ولذلك أخوي الله يرضى عليك زكاتك على 1000 واحدة فقط، تقول لا والله أنا أحب أني أزكي الجميع ما دام حال عليه الحول، يكون الحمد لله الزكاة عن 1000، وقدمت زكاة 11000 هذه الباقية تكون من باب أنك قدمتها. تبغى تلتزم 1000، يلزم كل شهر تزكي 1000، 1000 الأولى 25 درهم، الشهر الثاني 25 وهكذا حتى ليش؟ لأنك مثلا إذا قلنا أنك في شهر رمضان الماضي حطيت 1000 حال عليه الحول في رمضان، في شهر شوال العام الماضي 1000 حال عليه الحول في شوال هذا، ذي القعدة العام الماضي حال عليه في ذي القعدة، بهذه الطريقة. لكن هذه متعبة، وشوف شاور الأهل، وإذا كان يرتبون لك مثلا إما تقدم ولا يحطون لك مثلا يصنعون لك جدول بحيث أنك تضبط مسألة الزكاة. أم صالح من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لأهلي المتوفين كيف العيدية لهم؟ أم صالح الله يرضى عليك، بالنسبة للميتين ليس لهم عيدية، ليس لهم عيدية، ما لهم عيدية، وإنما إذا أحببت أنت أنك تتصدقين عنهم بأضحية طيب ما في بأس، لكن هذه الصدقة على نوعين، إما أن تشركينهم معك في أضحيتك أنت، تقول مثلا لما تذبحون الأضحية بسم الله اللهم منك وإليك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، اللهم عني وعن أهل بيتي ووالدي الميتين مثلا، ما في بأس بهذا الطريق، أو تخصصين لهم صدقة أخرى، ضحية صدق بعد ما تذبحين عن الأحياء. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الأضحية الأصل أنها للأحياء وليست الأموات، الناس قلبوها وعكسوها، لا، الأضحية للأحياء وليست للأموات، فالإنسان يضحي عن الأحياء ولا هذا الأصل، لكن يجوز أن يشرك الأموات في ثواب أضحيته الأولى، أو يخصص لهم أضحية هي صدقة ما تسمى أضحية لأن التكليف انقطع بالنسبة لهم، إلا إذا وصى من الثلث مثلا، نعم تخرج من صدقته من الثلث. تفضلي يا فاطمة. فاطمة من السودان تفضلي.
السلام عليكم، كيفك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، وعليكم السلام.
شيخنا الكريم أنا أريد أحكي معاك لأني أنا صوتي طويلة وما عم بقدر أحصلك على هذا الرقم الزهروف.
طيب
تعطيني رقم
راسليني على الواتساب الآن، المخرج يعرض الرقم هذا راسليني عليه وأبشر إن شاء الله.
الله يوفقك يا شيخ، الله يخليك، يعني بتعرف هاي النصيحة من عندك فيك تنقى الطفل من الموت وأمه.
إن شاء الله أبشر يا أخي.
الله يوفقك يا شيخنا، الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب تفضل أم محمد من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت سؤال شيخ، حكم الإيمان بالقضاء والقدر.
حكم الإيمان؟
إيوان بالقضاء والقدر.
أها.
وبتفسير الآية قول تعالى وما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إن الله بكل شيء عليم.
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب 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 عندي أبو أحمد من إيران بارك الله فيه، يقول تقويمنا متأخر يعني عن مكة وعن الدول العربية، يريد يعني يقول بالنسبة للأضحية يقول يمكن نذبحها في اليوم الثاني نأجلها. أبو أحمد أولا يعني حقيقة نصيحة إلى كل من يشاهدني على أن يعني توحد التقاويم بالنسبة للحج على أن يكون العمدة فيها ما يرى أهل مكة، هذا الأصل، يعني مسألة رمضان مسألة الكلام فيها واسع من في مسألة اختلاف المطالع وشيء من هذا القبيل، لكن فيما يتعلق بالحج الذي يجب أن يلتزم جميع أهل الإسلام رؤية أهل مكة، لأنها فيها إقامة لركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الملة، هذا الأصل. لكن لو قدر مثلا مثل ما ذكر أخونا أبو أحمد بأن والله أعلن بأن الوقفة لا بعد مكة أو قبل مكة، بالنسبة لمسألة الأضحية ما دام أن السؤال حول الأضحية، الأضحية أبو أحمد الله يرضى عليك وقتها واسع جدا، عندنا 4 أيام يوم العيد وثلاث أيام بعد العيد، هذه كلها وقت للأضحية. بعض الناس يعتقد بأن الأضحية لازم يوم العيد، صحيح الأفضل، لكن إذا ما تيسر الإنسان يذبح اليوم الثاني والثالث والرابع، ولذلك إذا غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، والذبح في النهار وفي الليل. ولذلك بالنسبة لما ذكرت ممكن تأخر إلى اليوم الثاني والثالث والرابع، بارك الله فيك. أبو محمد من عجمان يقول ناوي آخذ سلفة من مصرف، يقول المصرف فيه نافذة إسلامية لكن الإدارة تجارية وشيء من هذا القبيل، ويسأل يقول هل الإنسان إذا كان يعني ليس هناك حاجة ممكن يأخذ قرض. أبو محمد سأبدأ بالجواب من الأخير. إذا كان الإنسان مع فيه ربي ومغنيه والحمد لله في كفاية لا يذل نفسه, لا يذل نفسه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل المؤمن نفسه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فذكر مسألة الدين, مسألة الدين. الأمر الثاني, ما دام الذمة بريئة والإنسان ليس محتاج إلى أن يشغل الذمة بشيء ما أمر الله عز وجل به, فالأفضل والأكمل والأحسن للإنسان أن يبقي ذمة بريئة غير مشغولة بحقوق الآخرين, فإن الديون هذه لها شأن عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الدين, أبدأ وأعاد وشدد فيها عليه الصلاة والسلام. وكان في بداية الأمر ما يصلي على الذي عليه دين, ثم لما فتح الله عز وجل على النبي وسلم وعلى أهل الإسلام كان يسدد النبي وسلم ديون الناس من بيت المال, يعني مما يأتيه من الغنائم. فلذلك يا أخي أبو محمد الله يرضى عليك, إذا كنت في عافية لا تورط نفسك ولا تذل نفسك, فإن الدين ذل في النهار وهم بالليل وإشغال للذمة في أمر ليس ضروري. هذه نصيحة, ترى أنا لا ألزمك, أقول لك نصيحة. مسألة المعاملات هذه كل معاملة لها ظرفة يا أخي الفاضل. البنوك هذه ما تعطيك قرض كاش بيدك, هي معاملة اسمها مرابحة أو تورق, معاملة أو بيع سلم مثلا, هذه كلها أصناف معاملات وإن كانت تتفق في الإطار العام لكن بينها فروق دقيقة. فلذلك أخي الفاضل المصرف أنت ما تلجأ إلا إلى مصرف إسلامي, لأنك تريد الحلال ما تأخذ قرض ربوي وإنما تريد الحلال. فهناك أغلب المصارف الإسلامية الآن عندها هيئات شرعية, وهذه الهيئات الشرعية المعاملات الموجودة بما يسمى بالمنتجات أو بالبطاقات أو بمسألة المرابحة, كل مصرف له هيئة, هذه الهيئة هي تصدر الفتاوى. فلذلك أخي الفاضل ممكن أن تراجع المصرف هذا الذي فيه الهيئة الشرعية إن وجدت وتسألهم حتى يطمئن قلبك إن ما اقتنعت بنصيحتي اللي قبل شوي. وأنا والله حريص عليك أنك ما تلجأ لمثل هذا, تقول لا والله أنا حاب أني أوسع أني كذا, اسأل الهيئة الشرعية واجلس معهم وحاول قدر المستطاع أن يفهمونك الطريقة, لأن المعاملات أنواع وأشكال وألوان, ولذلك كل معاملة لها طريقتها بارك الله فيك, والمرابحة لا بد فيها من شروط حتى تكون صحيحة. أم محمد من السعودية بارك الله فيها سألت سؤال يحتاج إلى حلقة كاملة, لكن سأختصر هذا لأنني في آخر البرنامج. تسأل عن حكم الإيمان بالقضاء والقدر وعن قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك, الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان, ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم, من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. ولذلك الله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديره, قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر, فكل شيء في هذا الوجود بقدر. يقول الله جل وعلا لموسى وجئت على قدري يا موسى, على قدر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره, قال صدقت. ولذلك الإيمان بالقدر أحد أركان الإسلام, والذي لا يؤمن بالقدر يخرج من الإسلام بالكلية, نسأل الله العافية والسلام. والإيمان بالقدر إيمان مجمل ومفصل. الإيمان المجمل ما هو؟ الإيمان المجمل أن أؤمن وأعتقد بأن الله جل وعلا بيده مقادير كل شيء, وأن الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقدير, وأن الله جل وعلا استحق اسم العليم والعلام لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وظاهره وكله من الله, كله من الله عز وجل. ولذلك أختي محمد المخرج يقول لي انتهى الوقت, لكن إن شاء الله إن يسر الله في حلقة يوم الأحد القادم لعلي أستفتح البرنامج بذكر الـ يعني مسائل القدر بتبسيط مع شرح هذه الآية بارك الله فيكم. غدا إن شاء الله عندي حلقة الإجابة على أسئلة
الواتساب هي حلقة الجمعة والسبت. ألتقيكم مباشر بتوفيق الله وبإذنه يوم الأحد القادم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.